الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التكريم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 47 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، أجيب عن سؤال وجه إلي، على الرغم من أنني لا أجيب عن الأسئلة التي تتوارد على هذا الدرس، لأننا رأينا إن فتحنا أبواب هذه الأسئلة نسخ الدرس، وذلك وتحول درسنا من أوله إلى آخره إلى أجوبة عن أسئلة. لكن في بعض الأحيان نضطر إلى أن نجيب عن بعض الأسئلة الخاصة للضرورة القصوى. هنالك من أخبرني أن امرأة توفي زوجها في هذا الشهر، أي فهي في العدة، عدة الوفاة التي نص عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي تبلغ مدتها 4 أشهر و10 أيام. ومع ذلك فقد قررت الذهاب إلى الحج، وسيكون ذلك قبل فوات انتهاء عدتها كما هو واضح. ويقول السائل انها سألت بعض العلماء فأجابوها بأن لا حرج، وأنها تستطيع أن تذهب إلى الحج. بل زاد هذا الأخ الذي أرسل يسألني، يقول إن في الناس من قال إنهم سألوني أنا عن هذا الموضوع، وأخبرتهم أيضا بأن لها أن تذهب إلى الحج ولا حرج، على الرغم من أنها تقضي عدة وفاة الزوج. إذن هنالك ضرورة للإجابة عن هذا السؤال ولوضع النقاط على الحروف. الحج فريضة لا شك، لكن الله عز وجل شرط فيها الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم إن الله عز وجل جعلها فريضة موسعة، يعني غير محصورة في العام الذي يتمكن فيه الحاج رجلا أو امرأة من الحج، موسعة. في حين أن عدة الوفاة فريضة بالاتفاق، ومدتها 4 أشهر و10 أيام بالاتفاق، ومدتها محصورة بدءا من اللحظة التي يتوفى فيها الزوج إذا إلى نهاية هذه المدة بالاتفاق. بل من المعلوم أن العدة إذا تركت لا تحظى، يعني لو أنها قالت سأقضيها بعد أن أرجع من الحج، أيضا العدة تفوت بفوات ميقاتها الزماني، ولذلك فلا سبيل أبدا إطلاقا إلى القول بأن المرأة التي تقضي عدة الوفاة تملك أن تقطع عدتها هذه وتذهب إلى الحج. كل من قال هذا الكلام يختلف على شريعة الله سبحانه وتعالى. والغريب بعد هذا أن يرسل هذا الكلام إليه، وهذا يدل على أن في الناس من يتعمدون الكذب على الشرع، الناس من يتعمدون التلاعب بدين الله عز وجل. ومن أيسر سبل التلاعب الكذب، أن ينقل كذب على لسان إنسان من الناس يثقون به، مثل فلان من الناس، فلان من الناس، فلان من الناس، نعم يكذب وينشر هذه القالة على ألسنة على لسان هذا الإنسان، الناس يصدقون، وبهذه الطريقة يكون قد تلاعب بدين الله عز وجل من أيسر الطرق. فأنا سئلت مرارا عن هذا الموضوع وقلت لا يجوز للمرأة التي هي في العدة أن تقطع عدتها التي أمرها الله عز وجل بها وتذهب إلى الحج، لا يجوز لها ذلك بشكل من الأشكال، لأن المرأة التي هي في العدة لا تتمتع بالاستطاعة، الاستطاعة مادية واستطاعة شرعية، ينبغي أن تتوفر الاستطاعة المادية من حيث المال، من حيث الصحة، من حيث الجسد، وينبغي أن تتوفر أيضا الاستطاعة الشرعية. وهذا الكلام مذكور ومعروف في كتب الفقه، فهذا الموضوع ينبغي أن نبينه، وينبغي أن تعلموا أنني والعياذ بالله لم أقل هذا بشكل من الأشكال. هذا الكلام يعني من الأكاذيب التي تروى عني، وأقول من الأكاذيب لأنكم تعلمون أن هذه ليست أول أكذوبة صيغت وحيكت تعمدا ونقلت عني، في أكاذيب قبلها كما تعلمون رووا عن لساني أكذوبة وقحة، نعم أنني رأيت رسول الله في الرؤيا وأنني سألته وقال لي وأخبرني وقلت له، نعم وقلت لكم أنا ذاك، أنا هذا الكلام إطلاقا لا والله لم أرى رسول الله في الرؤيا، وما حصل هذا قط بشكل من الأشكال أبدا أبدا أبدا. وقلت لكم وأقول إن الذين فاغوا تلك الأكذوبة أناس هم يمثلون بؤرة إلحادية في هذه البلدة، هي بؤرة إلحادية صغيرة وقميئة لا قيمة لها لكنها موجودة، احترق منها الكبد واحتاج منها الغيظ عندما رأت دمشق تقريبا بقضها وقضيبها، خرجت لصلاة الاستسقاء تلبي نداء الله عن طريق الدعوة التي دعا إليها رئيس هذه الدولة. نعم هذه البؤرة ضاقت ذرعا وكادت أن تتفجر غيظا، ماذا تسمع؟ وجدت أن خير سبيل لتشفي غليلها وتطلق زفراتها أن تطلق هذه الأكذوبة لعلها تصلح مادة سخرية بصلاة الاستسقاء وبمن صلى صلاة الاستسقاء. نعم وأنا أعلم أن ما لم يفعل في سبيل ترويج هذه الأكذوبة، وأقول لكم أكثر من هذا اسمعوها طرفة، تلقيت في قبل أسبوعين رسالة من إنسان لا أعرفه، فتحت الرسالة وإذا به يقول لي يا فلان لقد رأيتك على الشاشة وأنت تتحدث عن الرؤيا التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم غضبتك وأنا أراك وأنت تتحدث عن هذه الرؤيا. لا لا أتصور أن إنسانا تبلغ به وقاحا أن يخاطبني بما لا علم لي به وأن يقول لي رأيتك وأنت تتحدث، يعني يكاد الإنسان يعني ينسى نفسه ويظن أنه فعلا لعلي رأيت ولعلي أنا نسيت، يعني في مجتمعنا أناس يتصفون بهذه الكحة. نعم طبعا هو يسخر لا شك، الخلفية خلفية سخرية، هذا من هذا القبيل أن يروى عني هذا الكلام، معاذ الله. روي أيضا أنني قلت لا مانع من أن يتقاضى الإنسان الفوائد الربوية ويمتلكها، ولا مانع من أن يضع الإنسان ماله في بنوك ربوية، ولا مانع، نعم يعني أصبحنا بسبب ظاهرة الكذب هذه نتحفظ عندما تروى لنا أقاويل عن زيد او فلان او فلان من الناس. الاكاذيب كثيرة. نعم. المهم ان نعود الى موضوعنا. لا يجوز لامرأة قضى الله عز وجل ان تكون في العدة ان تقطع عدة والوفاة زوجها فتذهب الى الحج. هذا عمل محرم. نعم. لا ثواب لها في هذا الحج اطلاقا. نعود الى درسنا. وقفنا عند اول الحديث المتفق عليه المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين. رجل، يمكن ان نقرأها رجل ورجل، كلاهما جائز. رجل او رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، ورجل اتاه الله مالا فهو ينفقه اناء الليل واناء النهار. الحديث متفق عليه. ولا نزال في باب فضائل القرآن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا حسد الا في اثنتين. الحسد كما تعلمون امر ممنوع في دين الله عز وجل، بل هو من الامراض الباطنية الخطيرة التي يجب على كل مسلم ان يجاهد نفسه في سبيل التخلص منها. الامراض الباطنة مثل الحقد، الحسد، الكبر، الضغينة، العجب، حب المال، حب الرئاسة، هذه امراض خفية لا تظهر على الجسد والجسم، هي امراض تتوضع في الروح او في النفس غريزة يعني، وهي من الامراض التي لا يقرها دين الله والتي يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتخلص منها، ويسميها كتاب الله عز وجل باطن الإثم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، هذا هو باطن الإثم. طيب، وما الحسد؟ الحسد هو أن يرى زيد من الناس النعمة تتألق في دار جاره صديقه فلان من الناس، فيتمنى ان تنفصل عنه هذه النعمة وتأتي اليه هو. هذا هو الحسد، ايا كانت هذه النعمة، ايا كانت، ان يتمنى زيد من الناس ان تزول النعمة من صاحبه ويتمتع هو بها. هذا حسد، وهذا مرض خطير خفي وبيل، ينبغي ان يبذل الانسان كل ما يملك للتخلص منه. الغبطة ما هي؟ الغبطة هي ان يرى الانسان صاحبه منعما بنعمة من النعم فيفرح له بها ويتمنى لو ان الله اعطاه مثلها، هذه تسمى غبطة، لا حرج. نعم. طيب، كيف يمكن ان نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: لا حسد الا في اثنتين، رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار؟ هل يمكن للمصطفى صلى الله عليه وسلم ان يقرنا على حسد هذا الانسان؟ جاري نظرت اليه فرأيت ان الله عز وجل اكرمه بحفظ القرآن، ثم اكرمه بالمحافظة على هذا الحفظ، فهو في كل ليلة يقوم ليكرر كتاب الله عز وجل تلاوة، يقوم بجزء من القيم من الليل قال او قصر ليتلو فيه هذا في هذا الجزء من الليل كتاب الله عز وجل. هل يمكن ان يقرن رسول الله على ان احسد هذا الانسان بالمعنى الذي ذكرته لكم الآن الحسن، يعني أن أتمنى أن تنفصل هذه النعمة عنه وأن أمتع أنا بها، لا لا يجوز. إذن كلمة الحسد ماذا تعني؟ هذه الكلمة من قبيل المشاكلة، جاءت للمبالغة في بيان عظم هذه النعمة، في بيان عظم هذه النعمة. كيف؟ كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول نعم الدنيا كلها مهما عظمت لا تستعيد أن تحسد صاحبه عليه، لا تستعيد أيا كانت قيمتها أقل من أن تتلبس بالحسد من أجلها. ولكن هناك نعمتان لا تلقى أي نعمة في العالم إلى مستواها، هما نعمة إنسان أوتي القرآن على شيء، ثم إنه جعل من كل ليلة نصيبا لتلاوة هذا الكتاب الذي آتاه الله عز وجل إياه. هذه النعمة عظيمة جدا جدا لا تبلغها أي نعمة في العالم. فإذا جاء الحسد بشيء فلا يمكن أن يجوز إلا لمثل هذه النعمة إذا جاء الحسد. النعمة الثانية رجل آتاه الله مالا يعني، ولكنه بدلا من أن يبخل بهذا المال، وبدلا من أن يجعله سبيلا للطغيان ولنسيان المنعم، جعل وظيفته الإنفاق، ينفق هذا المال في هلكته ليلا نهارا. طبعا ينفق في الطريق الذي أمر الله عز وجل به. كذلك هذه نعمة عظيمة لا يمكن أن تجد في نعم العالم كلها نعمة تبقى إلى قيمتها. ما معنى كلام رسول الله؟ لو جاز الحسد في أمر في نعمة من النعم متع بها صاحبك لجاز الحسد في هاتين النعمتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي طريقة معروفة عند العرب، يريد أن يبالغ لنا في تصوير قيمة هذه النعمة وعلو شأنها، صاغ تصويره لهذه النعمة وأهميتها بهذه الطريقة. أي لو جازت الحسد في نعمة من النعم لجازت في هذه وهذه، لأنك لن تجد نعمة في العالم كله على اختلاف أنواع النعم ذات أهمية قصوى مثل هاتين النعمتين. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا فعلا في أن نجلس فنحسد هذا الذي آتاه الله كتابه فنقول ليت أن هذا الإنسان نسي القرآن وأكرمني الله أنا بدلا منه بذلك، ليس هذا هو المعنى المراد كما قال شراح الحديث. ومنهم من قال إن المراد به الغطة، لكن هذا المعنى الأول هو الأصح. طيب إذا عرفنا معنى لا حسد إلا في اثنتين. النعمة الأولى ما هي؟ رجل آتاه الله القرآن، قلنا يجوز أن نقرأ رجل وأن نقرأ رجل، لعله واتى اللغة العربية يسأل كيف، لأنه عندما قال إلا في اثنتين، اثنتين مجرورة بحرف الجر، جاء قوله صلى الله عليه وسلم رجل بدلا من اثنتين، والبدل حكمه حكم المبدل الذي قبله. نعم لا حسد إلا في اثنتين، يعني في رجل آتاه الله القرآن وفي رجل آتاه الله مالا، هذا هو الأصل. وأما إن قلنا رجل وهكذا المحقق نعم شكل الكلمة، فكلمة رجل عندئذ خبر لمبتدأ محذوف. إلا في اثنتين هما رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله مالا، أي كلمة رجل الأولى وكلمة رجل الثاني خبران لمبتدأ محذوف، هذا جائز وهذا جائز. نعم. رجل أتاه الله القرآن، ما معنى أتاه الله القرآن؟ أكثر العلماء على أن معنى أتاه الله القرآن أي حفظه غيبا. أتاه الله القرآن يعني وعاه بصبره. نعم. وإلا فكل الناس تقريبا من المسلمين مفروض أنهم يستطيعون أن يقرأوا القرآن من القرآن، ليست هذه هي النعمة التي يمتاز بها هذا الإنسان. رجل آتاه الله القرآن أي وعاه في صدره، فهو يقرأه من صدره، حفظه غيبا. طيب، فهو يقرأ به، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. لاحظوا حرف الفاء، فهو رجل آتاه الله القرآن، فهو الفاء عاطفة ومعناها أنها تدل على أن الجملة الثانية جاءت مبنية على الجملة الأولى. آتاه الله القرآن، فكان من نتيجة ذلك، من نتيجة حفظه للقرآن، أنه يقوم به بهذا القرآن آناء الليل والنهار، يقوم به قراءة، يقرأه، يكرره. نعم. ما الذي أدركنا؟ أدركنا أن النعمة الأولى مصدر للنعمة الثانية. تأملوا هذا المعنى، النعمة الأولى مصدر للنعمة الثانية. النعمة الأولى بمثابة جزاء، والنعمة الثانية ثمرة لهذا الجزاء. النعمة الأولى شجرة، والنعمة الثانية ثمرة لهذه الشجرة. الفاء تعبير عن هذا المعنى. رجل آتاه الله القرآن، طيب شو كانت النتيجة؟ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل وساعات النهار. ربط النتيجة بالمقدمة. لماذا أركز على هذا المعنى؟ لألفت النظر إلى أن قيمة الشجرة تتمثل في ثمرتها، قيمة السبب تتمثل في مسببه ونتيجته. واضح هذا الكلام؟ رجل آتاه الله سبحانه وتعالى رزقا وفيرا، فهو يتناوله ويتمتع منه بصحة وعافية. لاحظ، آتاه الله رزقا وفيرا، كان يشرب الوفير، كان يطلع فيه مشان يطلع من منظره، لا مشان يتناوله. نعم. فلان من الناس عنده معسلة، تقدم له بين الحين والآخر العسل المصفى السائل الصافي، فهو يتناوله وهو يتمتع من ذلك بعافية وصحة تامة. المعسل مشان شو؟ لهذا الغرض. يربط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر النعمة بالنعمة. آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن. لو أن هذا الإنسان آتاه الله القرآن ثم إنه لم يتمتع بالنعمة التي هي نتيجة لها وثمر لها، لم يقم به آناء الليل وآناء النهار، ماذا يكون قد استفاد؟ أبدا، بل يكون قد أضر بنفسه ضررا بليغا، كما سنجد في باب الآتي الذي عنون له الإمام النووي بقوله باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. كلام من هذا؟ كلام الإمام النووي، جاء سيأتي فيما بعد هذا الباب. إذا المرض يعني هذه النعمة التي يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لو جاز للإنسان أن يحسد إنسانا آخر، ولو قلنا هذا الإنسان معذور معذور يأتي إذا حسد، لأنه شاهد نعمة كبيرة 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 عظيمة تأخذ تحسد،
لو جاد للإنسان أن يرى نعمة تكر بها فحسد صاحبه لن تكون هذه النعمة التي تبرر الحسد إلا إحدى نعمتين. طيب ما هي النعمة الأولى؟ مجرد حفظ القرآن؟ لا، لقد رجل آتاه الله القرآن وبس. لو قال النعمة الأولى رجل آتاه الله القرآن لفهمنا من ذلك أنني إذا حفظت القرآن من أوله إلى آخره في خمسة أشهر أو في سنة أو في مدة أقل أو أكثر فقد فزت بهذه النعمة التي يتحدث عنها رسول الله، حتى ولو أعرضت عن القرآن بعد ذلك. لكن النبي ما قال هكذا، قال رجل آتاه الله القرآن بعدين فكانت نتيجة هذه النعمة أنه ظل يقوم آناء الليل وآناء النهار بهذا القرآن، كلما أقبل الليل جعل من الليل مفعولا ينهض فيه من فراشه ليتلو كتاب الله عز وجل، وكلما أشرق النهار جعل من نهاره نصيبا ليعود فيتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه هي ثمرة هذه الشجرة. نعم، معنى ذلك أنني إذا حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، وفرحت بذلك، ثم أنني استغرقت في أعمالي الدنيوية، تجارتي، دراستي، زراعتي، صناعتي، أسفاري، أعمالي، أهلاوي ربما، وتركت، هل يدخل هذا في صاحب هاتين النعمتين؟ أبدا إطلاقا. ربما كان العكس هو الصحيح كما سنجد في الأحاديث التي سيرويها لنا الإمام النووي عن خطورة نسيان كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلا أيها الإخوة، الإنسان الذي وفق لحفظ كتاب الله عز وجل، كل ثم إنه وفق لأن يجعل لنفسه ودا في كل ليلة يقوم به بهذا الورد ساعات، قالت أو كثرت، من فراشه يتوضأ ثم يصلي فيجمع بين أمرين، الصلاة وتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، جزء، جزئين، ثلاثة أجزاء، نعم، قائم بين يدي الله يتلو من حفظه كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أشرق النهار كان له في نهاره أيضا ورد يقرأ فيه من كتاب الله سبحانه وتعالى. والله فعلا هذا الإنسان الذي أكرمه الله بادئ في بدء بحب القرآن ثم جعل من لياليه وأيامه وردا يتلو فيه كتاب الله، والله إن هذا الإنسان لا يكاد يحسد. يعني الإنسان أخي المراتب يقول ليتني كنت مثله، شو أنامي؟ نعم، لكن تأملوا، هي صعبة جدا، صعبة جدا، بمقدار ما الأولى سهلة جدا، سهل أن يحفظ القرآن كله وبعدين يتركه، نام من عندها شيء للفجر وفي نصلي الصبح وفي النهار لشغلي، يعني يصح لي أقرأ بالنهار جزء أو جزئين أو ما بيصح لي، جزء جزئين لا يمكن أن يكون حرزا لحفظ القرآن أبدا، لابد أن يقرأ الإنسان أقل المراتب أربع أجزاء في الأربع وعشرين ساعة إطلاقا، وإلا فيتمدد عنه منه هذا القرآن كما سنجد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، فيتخلف منه، نعم، سهلة، هي سهلة، حفظ نفسي، يعني شو مشكلة نفسي، هذه النعمة لا تتمثل في وفود القرآن إلى صدرك، وإنما تتمثل في استبقائها في صدرك. وكيف تستبقي القرآن في صدرك؟ كما قال سيدنا رسول الله، بأن تقوم به آناء الليل، يعني ساعات من الليل، مو كل الليل مشرط، آناء من الليل، يعني ساعات من الليل وساعات من النهار. أقول لكم بحق كنت اشعر بهذا المعنى الذي يقوله رسول الله. يعني لا الحسد الغبطة الكبيرة جدا عندما كنت في بعض الاحيان استيقظ من جوف الليل على صوت قراءة والدي للقرآن. كان يقوم الثلث الاخير من الليل دائما يتوضأ ويقف فيتلو كتاب الله عز وجل، ما قام له ان يتلو في الصلاة. نعم، في بعض الاحيان كنت استيقظ على صوته وهو يتلو من غرفة اخرى في الصيف، الباب مفتوح الشباك مفتوح، اسمع تلاوة استيقظ. اقول ليكم كنت مثله في هذه النعمة العظيمة جدا جدا. نحن كلنا نيام وهو واقف بين يدي الله، نعم يتلو كتاب الله، يسمع نزل الله له بلسانه. في فينا نأجل من هذه النعمة. فإذا طلع النهار أتم الأجزاء الخمسة، كل يوم خمسة أجزاء، أتم الأجزاء الخمسة في النهار. نعم، وإذا حان انتهاء ختمه وكان ذلك في الخميس، طبعا خمسة أجزاء في ستة أيام يساوي 30 جزء. نعم، فكان يبدأها يوم السبت وينتهي ليلة الخميس مساء في الليل، فينهي كتاب الله عز وجل يختمه في جنح ليلة الجمعة، الخميس ليلة الجمعة. أجل، ويلتجئ ما طاب له الالتجاء إلى الله، ويدعوه ما طاب له الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. فينا نأجل منها. لكن أنا ممكن جدا 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 أحفظ القرآن كله، تفرغ له ستة أشهر. وهنا البطولة، البطولة في هذا الأمر الآخر. ممكن خلاص حفظته، بعدين بتراخى 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 من كيف كل يوم خمسة أجزاء يقرأ، أتراخى ثم أتراخى وأتكاسل، وخلال سنة أو 3 سنوات أجد أن هذا الذي حفظته قد تبخر وزال. أين أنا من هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، هذه نعمة كبيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا بها، ونسأل الله عز وجل أن يعني يكرم مجتمعاتنا بالكثير بالكثير من هؤلاء الناس. وأنا فعلا أغبط شابا آتاه الله كتاب الله، وفعلا جعله يقوم به بهذا الكتاب آناء الليل وآناء النهار، يعني يجعل لنفسه وردا من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في قيامه لليل، وتتمة هذا الورد في النهار. أظن أن الله عز وجل يجعله شفيعا لهذه البلد كلها، مو قليلا، هذا أمر عظيم عظيم جدا جدا. هذه هي النعمة الأولى. النعمة الثانية تتمثل في رجل آتاه الله مالا، فهو لاحظ الفاء مرة ثانية، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أكرمه الله بالمال نعمة طبعا، لكن لاحظوا عظم النعمة تتمثل في الرزق الذي جاء، أما عظم النعمة تتمثل في الوظيفة التي وظف هذا الإنسان المال من أجلها. في الوظيفة ما مثل القرآن، مثل حديث عن القرآن، رجل أتاه الله مال، اختار رجل الذي الله أعطاه المال، هو موين النعمة الكبيرة، اختار الذي أعطاه الملايين بالمليارات. نعم، لكن النعمة الكبرى التي لو زاد الحسد لزاد أن يحسد هذا الإنسان تتمثل فيه، أن هذا الإنسان الذي أعطاه هذه الأموال الكثيرة 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 طاب له أن ينفقها ليلا ونهارا في مرضاة الله سبحانه وتعالى، طاب له أن ينفقها في مرضاة الله سبحانه وتعالى، يتحسس أخبار الفقراء، الفقراء لا الذين يصطنعون الفقر، يتحسس أخبار المحتاجين لا سيما الذين وصفهم الله عز وجل بقوله للفقراء الذين وصلوا في سبيل الله لا يستطيعون الضرب في الارض. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحافا. هذا لا يكون الا بان يتحسس وان يذهب، يعني يفعل كما يفعل الموظف المخبر، يذهب الى الاحياء يتحسس اخبار العوائل، يسأل هذا 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 الى ان يصل الى حقائق الاوضاع الخفية، فيتبين من هي الاسرة الفقيرة التي تحتاج الى دار، الاسرة الفقيرة التي تحتاج الى طعام الى شراب، شاب يحتاج الى زواج، من؟ وبجد وحق، نعم، من المستقيمين الملتزمين لكتاب الله عز وجل يوظف هذا المال للانفاق على هذا وعلى هذا وعلى ذاك. ديدنه وشأنه هذا البحث وهذا الامر، ليلا ونهارا جعل من الرزق الذي آتاه الله إياه سببا لهذه الوظيفة. والله هذا الإنسان ليس أقل شأنا من الإنسان الأول أبدا، ولا يمكن إلا أن يكون قلب هذا الإنسان معمورا بحب الله عز وجل وتعظيمه والمخافة منه. كيف يباري عز وجل يقول وأحضرت الأنفس الشحة، ويقول في مكان آخر وإنه لحب الخير يعني المال لشديد، كلنا ذاك الرجل. فإذا كفي الإنسان شحة وإذا تحرر من بخله الطبيعي وتغلبت عليه محبة الله فوظف المال للتقرب إلى الله عز وجل، هذا إنسان يتلألأ قلبه حبا بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يفعل هذا وقلبه فارغ من قدر كبير كبير من إجلال الله وتعظيم الله ومحبة الله والمخافة من الله سبحانه وتعالى. إذن هو في المستوى ذاته الذي بلغه الإنسان الأول، ونعم الله متنوعة والسبل للوصول إلى الله كثيرة ليست محصورة في سبيل واحد، هذان السبيلان سبيلان متميزان لا يبقى إليهما أي سبيل آخر، ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا ندرك وجود هذين النوعين، حدث نفسك وتساءل أين هم الذين حفظوا كتاب الله ثم جعلوا لأنفسهم وظيفة مستمرة في قيام الليل بكتاب الله، وفي وظيفة أو ورد دائم في النهار بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. قليل. أين هم الذين آتاهم الله الأموال الوفيرة الوفيرة وبدلا من أن يسكروا بها وبدلا من أن يأكلوا بها ويتباهوا بها وظفوا أنفسهم لإنفسهم